بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عقيل قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك عن أنس يعني ابن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يصلي نحو بيت المقدس فنزلت: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. قال: فمر رجل من بني سلمة وهم ركوع في صلاة الفجر وقد صلوا ركعة، فنادى: ألا إن القبلة قد حولت، فمالوا كما هم نحو القبلة. هذا الحديث ختم به الإمام مسلم رحمه الله هذا الباب، باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة. وكان قد أورد من قبل حديث البراء بن عازب وحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما في قصة تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، ومدة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس بعد أن هاجر إلى المدينة. ويذكر أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما كان في مكة بعد أن فرضت عليه الصلاة كان يصلي وقد جعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس، فكأنه يستقبل القبلتين، لكنه بعد الهجرة ما كان يستطيع أن يستقبل القبلتين، ولهذا استقبل بيت المقدس واستدبر الكعبة. ولذا كان صلى الله عليه وسلم متطلعا إلى الصلاة إلى الكعبة. لا سيما أنها أول بيت للناس للذي ببكة. ولكن امتثالا لأمر الله حيث أمره باستقبال بيت المقدس فكان يستقبلها وهو متطلع لأن يستقبل الكعبة، وصلى 16 شهرا أو 17 شهرا، ثم أمره الله بأن يتجه إلى الكعبة ويستدبر بيت المقدس. وهذا الذي ذكره أهل العلم في هذا الباب. وحديث أنس رضي الله عنه يشير إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي نحو بيت المقدس، يعني بعد أن قدم المدينة. أما قبل قدومه المدينة فكان يجمع بين القبلتين. قال فنزلت يعني الآيات التي أذنت للنبي عليه الصلاة والسلام بالتحول إلى بيته إلى الكعبة، ومنها قوله جل وعلا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. وحول النبي صلى الله عليه وسلم قبلته، وصلى إلى بيته، وصلى إلى الكعبة. لكن بقية المساجد التي كانت في المدينة كان الناس يصلون إلى بيت المقدس. ومن أظهر هذه المساجد وأبرزها مسجد قباء. ولذا لما صلى الرجل مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة وتوجه إلى مسجد قباء وجد الناس يصلون في مسجد قباء متجهين إلى بيت المقدس، فقام عليهم وأخبرهم وأشهدهم أن النبي عليه الصلاة والسلام حول قبلته إلى مكة، وكانوا قد صلوا ركعة وبقيت عليهم ركعة. فلما أخبروا بذلك استداروا وتحولوا إلى الكعبة وأتموا الصلاة إلى الكعبة، وما نقضوا صلاتهم وما أبطلوها لأنهم ما كانوا عالمين بهذا النسخ، وعندما علموا نفذوا، لأن الله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم. ولهذا قال فمر رجل من بني سلمة وهم ركوع في صلاة الفجر وقد صلوا ركعة فنادى أي المصلين ألا إن القبلة قد حولت، فقبلوا قوله فمالوا كما هم نحو القبلة، يعني استداروا. وهذا الحديث يدلنا على أن الصحابة رضوان الله عليهم أخذوا بخبر الواحد، وأن خبر الواحد يعمل به حتى في العبادات. والصحابة رضوان الله عليهم لما تلقوا الخبر قبلوا وصلوا، وما تشككوا وما قالوا إن هذا الخبر يحتاج إلى ما يدعمه أو ما يؤيده، بل رضوا به وقبلوا حيث قبلوا الراوية لهذا الخبر. علق الإمام النووي رحمه الله على هذا الباب قائلا: باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة. قال فيه حديث البراء وهو دليل على جواز النسخ ووقوعه، وهذا الذي عليه أهل العلم إلا فئة أنكرت وجود النسخ، بل إن منهم من أنكر وجوده عقلا وفعلا، ومنهم من أجازه عقلا وأنكره وقوعا. وأهل السنة والجماعة على أن النسخ سواء كان في القرآن أو في السنة أمر جائز ممكن وقد وقع. ومن أمثلة وقوعه هذا الخبر، وهو تحويل القبلة من بيت المقدس من بيت المقدس إلى الكعبة. قال: وهو دليل على جواز النسخ ووقوعه، وفيه قبول خبر الواحد، وفيه جواز الصلاة الواحدة إلى جهتين. هذا يعني لمن لم يكن عالما بجهة القبلة، أما أنه إن علم جهة القبلة وصلى لغيرها فلا تصح الصلاة، لأن استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة. فإذا بدأها بغير استقبال القبلة فصلاته باطلة، وإنما جاز ذلك عند وقوع النسخ فقط، وعند من لم يعلم كما حدث لأهل قباء. أما بعد العلم والمعرفة فلا يجوز للإنسان أن يصلي الصلاة إلى جهتين. قال: وفيه جواز الصلاة الواحدة إلى جهتين، وهذا هو الصحيح عند أصحابنا من صلى إلى جهة بالاجتهاد ثم تغير اجتهاده في أثنائها فيستدير إلى الجهة الأخرى حتى لو تغير اجتهاده 4 مرات في الصلاة الواحدة، فصلى كل ركعة منها إلى جهة صح صلاته على الأصح، هكذا يقول، لأن أهل هذا المسجد المذكور في الحديث استداروا في صلاتهم واستقبلوا الكعبة ولم يستأنفوها يعني الصلاة. وما ضربه رحمه الله من مثل في تصور الأمر فيه مختلف، لأن الصحابة رضوان الله عليهم لما صلوا تلك الصلاة كانوا متيقنين أن القبلة إلى بيت المقدس، ثم نسخ الفعل وصار إلى الكعبة. أما في حال الاجتهاد كأن يدخل إنسان الصلاة وهو غير متيقن من القبلة وأراد أن يبني على الاجتهاد، فمطلوب منه الاجتهاد قبل الدخول في الصلاة أن يبذل الجهد وأن يتحرى، وما غلب على ظنه يبني عليه حكمه. فإن جاء أحد وأخبره خبر يقين بأن القبلة إلى الجهة المعينة له أن يستدير، أما أنه يدخل الصلاة وهو لا يدري أين القبلة ويشتغل أثناء الصلاة بالاجتهاد لتلمس جهة القبلة ويغير اتجاهه أكثر من مرة لمجرد ظهور علامات غير مستيقن منها، فهذا فيما يظهر لي والله أعلم أنه لا يجوز له أن يستدير لأكثر من مرة، وإلا فإن ما فعله يعد من العبث. وفي هذه الحال يتبين له أن أكثر صلاته التي صلاها إلى غير القبلة، إذا صلى إلى الأربع الجهات إن تيقن أن القبلة من جهة فقد صلى ثلاث ركعات لغير القبلة، وما دام صلاته أكثرها لغير القبلة فالصلاة باطلة. هذا الذي يبدو لي والله أعلم. قال وهذا هو الصحيح عند أصحابنا، من صلى إلى جهة بالاجتهاد ثم تغير اجتهاده في أثنائها فيستدير إلى الجهات الأخرى حتى لو تغير اجتهاده أربع مرات في الصلاة الواحدة، فصلى كل ركعة منها إلى جهة صح صلاته. يقول على الأصح، والذي يظهر لي والله أعلم أن هذا خلاف الأصح، لأن أهل هذا المسجد المذكور في الحديث استداروا في صلاتهم واستقبلوا الكعبة ولم يستأنفوها، والفرق بين الحالين أن هؤلاء عندما دخلوا في الصلاة كانوا مستيقنين بأن الكعبة القبلة إلى بيت المقدس، ولما أخبرهم من أخبرهم كان خبره يقينا أن الكعبة أن القبلة تحولت إلى الكعبة فاستداروا إليها، ولم يكن أمرهم مبنيا على اجتهاد، وإنما كان أمرهم مبنيا على الدليل. قال وفيه دليل على أن النسخ لا يثبت في حق المكلف حتى يبلغه يعني النسخ، لأن الصحابة رضوان الله عليهم الذين صلوا إلى بيت المقدس أو الذين صلوا إلى بيت المقدس ما بلغهم النسخ، ولذلك استمروا. فإن قيل هذا النسخ للمقطوع به بخبر الواحد وذلك يمتنع عند أهل الأصول، فالجواب أنه احتفت به قرائن ومقدمات أفادت العلم، لأن هذا نقل عن المعصوم، وخرج عن كونه خبر واحد مجردا. قال واختلف أصحابنا، هذا على التنزيل بأن خبر الواحد يعني لا يدل على القطع، لكن إذا احتف القرائن بخبر الواحد فإنه يرتقي من درجة الظن إلى درجة اليقين. قال واختلف أصحابنا وغيرهم من العلماء رحمه الله تعالى في أن استقبال بيت المقدس هل كان ثابتا بالقرآن أم باجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه مسألة غريبة. الأصل أن ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم إنما يفعله عن وحي، كما قال جل من قائل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا فعل إن هو إلا وحي يوحى. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما فرضت عليه الصلاة ما الذي فعل؟ هو لم يقم بأداء الصلاة ابتداء، وإنما نزل جبريل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في يومين. في اليوم الأول علمه الصلاة في أول الوقت، وفي اليوم الثاني علمه الصلاة في آخر الوقت. ومن لوازم تعليم الصلاة أن يدله على القبلة التي يصلي إليها، وأن يعلمه كيفية أداء الصلاة، وهذا كاف في إثبات أن النبي صلى الله عليه وسلم تلقى استقبال بيت المقدس بالوحي لا عن اجتهاد منه صلى الله عليه وسلم كما يتوهم. قال: قال: واختلف أصحابنا وغيرهم من العلماء رحمهم الله تعالى في أن استقبال بيت المقدس هل كان ثابتا بالقرآن أم باجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فحكى الماوردي في الحاوي من وجهين، يعني في كتاب الحاوي حكى وجهين في ذلك لأصحابنا، يعني للشافعية. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى الذي ذهب إليه أكثر العلماء أنه كان بسنة لا بقرآن، والسنة وحي مثل القرآن، لأنه ما عندنا نص آية تنص على التوجه إلى بيت المقدس. فعلى هذا يكون فيه دليل لقول من قال إن القرآن ينسخ السنة. قال: وهو قول أكثر الأصوليين المتأخرين، وهو أحد قولي الشافعي رحمه الله تعالى. قال: والقول الثاني له، وبه قال طائفة: لا يجوز، لأن السنة مبينة للكتاب، فكيف ينسخها؟ قال: وهؤلاء يقولون لم يكن استقبال النبي صلى الله عليه وسلم بيت المقدس بسنة، بل كان بوحي، والسنة وحي. قال الله تعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، فأشار إلى أن هذه القبلة التي كان عليها هي بأمر منه. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. قال: فهذا يعني دليل على أن السنة، أن القبلة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم عليها يوم قدم المدينة وهي بيت المقدس كانت بأمر من الله. قال: واختلفوا أيضا في عكسه، وهو نسخ السنة للقرآن. قال: فجوزه الأكثرون، ومنعه الشافعي رحمه الله وطائفة. المسألة في الحقيقة خاض فيها الأصوليون، قالوا: لأن القرآن هو قطعي الورود، ولذلك لا ينسخ إلا بقطعي الورود. والسنة هي ظنية الورود فلا تقوى على نسخ القرآن. هذه الفكرة والفلسفة التي بنى عليها الأصوليون ذلك. ونحن لا ننسى أن من السنة ما يعد قطعي الورود، لا سيما ما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بلغت هذه المرتبة وكانت قطعية الورود فتقوى على نسخ القرآن الذي هو قطعي الورود. خصوصا وأن بعض نصوص السنة يزيد على قطعية وروده أنه قطعي الدلالة أيضا، فيكون فيه من المقومات ما يمكنه من نسخ قطعي الورود ظني الدلالة. قال واختلفوا أيضا في عكسه وهو نسخ السنة للقرآن، فجوزه الأكثرون ومنعه الشافعي رحمه الله وطائفة. قوله بيت المقدس قال فيه لغتان مشهورتان، إحداهما فتح الميم وإسكان القاف المقدس، والثانية ضم الميم وفتح القاف مقدس. ويقال فيه أيضا أيلياء، والياء وأصل المقدس والتقديس من التطهير. قال وقد أوضحته مع بيان لغاته وتصريفه واشتقاقه في كتاب الذي سماه تهذيب الأسماء، في تهذيب الأسماء، وهذا كتاب للإمام النووي رحمه الله وطبع في مجلدين اسمه تهذيب الأسماء واللغات. قوله بينما الناس في صلاة الصبح بقباء، قال هو بالمد ومصروف ومذكر في قباء، ومصروف يعني منون ومذكر. قال وقيل مقصور قباء بدون الهمزة، وغير مصروف في قباء، لأن الاسم إذا كان غير مصروف فإنه ينصب ويجر بالفتحة. وقيل مؤنث، قال وهو موضع بقرب المدينة معروف. وتقدم قريبا بيان معنى قولهم بينما وبين، وأن تقديره بين الأوقات كذا، يعني بين الوقت الفلاني والوقت الفلاني. قوله وقد أمر أو وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، روى فاستقبلوها بكسر الباء استقبلوها، هكذا روي، وروي بفتحها فاستقبلوها، على أن الأول فعل أمر استقبلوا، وأن الثاني فعل ماضي أنهم استقبلوا. قال والكسر أصح، لأنه ثمرة الخطاب، وأشهر قال وهو الذي يقتضيه تمام الكلام بعده، أي فإن الصحابة لما أمروا بذلك فعلوه. فلو كان الفعل الماضي لدل ذلك على أنهم فعلوا واستقبلوا القبلة قبل أن يأتيهم الأمر، وهذا مستبعد. قال وهو الذي يقتضيه تمام الكلام بعده، وقولها بينما الناس في صلاة الغداة، قال فيه جواز تسمية الصبح بالغداة، وهذا لا خلاف فيه. لكن قال الإمام الشافعي رحمه الله، لكن قال الشافعي رحمه الله تعالى سماها الله تعالى فجرا، كما جاء في قوله وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. قال وسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح. قال فلا أحب أن تسمى بغير هذين الاسمين، يعني الصبح أو الفجر. لكن جاء في كثير من الآثار أنها تسمى بصلاة الغداة أيضا. فلا بأس بإطلاق ذلك، لكن استخدام اللفظ الذي جاء في الكتاب واللفظ الذي جاء في السنة لا شك أنه أنسب، خصوصا في الألفاظ المصطلحات، فإن استخدام المصطلحات الشرعية أولى وأنسب. ثم قال رحمه الله تعالى باب النهي عن بناء المسجد على القبور. نعم، باب النهي عن بناء المسجد على القبور واتخاذ الصور فيها، والنهي عن اتخاذ القبور مساجد. هكذا عندكم؟ عندكم المساجد؟ ربما اختلاف نسخ. وانت ايش عندك؟ ها؟ مساجد ولا مسجد؟ وانت عندك ايه؟ ها؟ المسجد. ما سمعت
تعليق على المسجد.
ايش في تعليق؟
الشرق.
اقرا شوف.
باب النهي عن المسجد، باب النهي عن بناء المساجد.
اسفل قال المسجد اللي هو في الشرح، هذا هو الاصل. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا هشام قال أخبرني أبي عن أم حبيبة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما قال أخبرني أبي عن عائشة أن أم حبيبة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهن ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة فيها تصاوير لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أي ذكروها لرسول الله وليست التصاوير لرسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله، عند الله يوم القيامة. ثم قال رحمه الله: قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنهم تذاكروا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه، فذكرت أم سلمة وأم حبيبة رضي الله تعالى عنهما كنيسة، ثم ذكر نحوه. ثم قال رحمه الله: حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ذكرنا أزواج النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كنيسة رأيناها بأرض الحبشة يقال لها ماريا بمثل حديثهم. ثم قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا شيبان عن هلال بن أبي حميد عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت: فلولا ذاك أبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. قال: وفي رواية ابن أبي شيبة: ولولا ذلك لم يذكر. قالت: يعني لولا ولولا ذلك، أي أنها ما قالت، فلولا ذلك لأبرز. نعم، يقول: ولولا ذاك لم يذكر قالت، لأنه جاء في قوله قبور أنبياء مساجد قالت، يعني هي الكلام مستمر في رواية ابن أبي شيبة: اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فلولا ذاك لأبرز قبره. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن أبي وهب حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس ومالك عن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ثم قال رحمه الله: وحدثني قتيبة بن سعيد قال حدثنا الفزاري عن عبيد الله بن الأصم قال حدثنا يزيد بن الأصم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال وحدثني هارون بن سعيد الأيلي وحرملة بن يحيى قال حرملة أخبرنا وقال هارون حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله ابن عبد الله أن عائشة رضي الله تعالى عنها وعبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لما نزلت برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم كشفها عن وجهه فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال يحذروا مثل ما صنعوا. ثم قال رحمه الله وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لأبي بكر قال إسحاق أخبرنا وقال أبو بكر حدثنا زكريا بن عدي عن عبيد الله ابن عمرو عن زيد ابن أبي أنيسة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن الحارث النجراني قال حدثني جندب قال حدثني جندب رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل فإن الله تعالى قد اتخذني خليلا. كما اتخذ إبراهيم خليلا. ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك. هذا الباب أورده الإمام مسلم رحمه الله لبيان مسألة هامة وهي أن المساجد إنما تبنى في الأماكن الصالحة للصلاة، أما إذا كان المسجد أو المكان غير صالح للصلاة فيه فلا يصح أن يبنى عليه المسجد. وبين في هذا أن الفرق بين ما ينبغي أن يفعله المسلمون وما وقعت فيه عبادات المتقدمين أنهم كانوا يتحرون قبور صالحيهم ويبنون عليها المساجد. والذي أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم ألا تتخذ القبور مساجد، فإن هذا يؤدي إلى الوقوع في الشرك، وإن هذا يؤدي إلى عبادة غير الله كما وقع ذلك من الأمم السابقة كاليهود والنصارى. والله سبحانه وتعالى أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.